الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم. إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه، يتلو عليكم آياتنا، وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة، البينة للحق من الباطل والهدى من الضلال، التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني. ويزكيكم، أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيه عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوادد، وغير ذلك من أنواع التزكية. ويعلمكم الكتاب، أي القرآن، ألفاظه ومعانيه، والحكمة، قال هي السنة، وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة، والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسر وتعبر عنه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، قال إنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم وبسببه كان، فهذه النعم هي أصول النعم، هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها أو ينعم بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها، فلهذا قال تعالى: فاذكروني أذكركم. فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله تعالى، وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهي الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم بعده أمر بالشكر، أمر بالشكر عموما، فقال: واشكروا لي، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه. فالشكر فيه بقاء النعمة، البقاء النعمة الموجودة وزيادة، وزيادة في النعم المفقودة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بين أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم، إذا زال غيرها. وإنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله، يندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر. ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال ولا تكفرون. قال المراد بالكفر هنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. ويحتمل أن يكون المعنى عاما فيكون الكفر أنواعا كثيرة، أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. يقول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يذكر الله عز وجل عباده بنعمه، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأن هداهم للقبلة التي هي أفضل الجهات وهي أشرف القبل، وبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك من نعمه. وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وهنا قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، من أهل العلم من قال الكاف في قولي كما متعلقة بما سبق، وتقدير الكلام وليتم نعمتي عليكم إنعاما كما أرسلنا فيكم رسولا، أو تقدير الكلام لعلكم تهتدون اهتداء كما أرسلنا فيكم رسولا. وقال بعض العلماء الكهف منقطعة عما سبق ومتعلقة بما سيأتي بما بعد ذلك، وهو قوله فاذكروني، والمعنى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا فاذكروني. فالله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الرسول الذي علمنا الله سبحانه وتعالى به ما لم نكن نعلم وزكانا، فالذي ينبغي لنا أن نذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى من شكره. والنعم تجازى بالشكر لله عز وجل، وإذا ما شكرت قرت وإذا ما كفرت فرت. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أي من أنفسكم، لم يجعل الله عز وجل الرسول من الملائكة، ولو جعله الله عز وجل من الملائكة لما حصل به المقصود، فإن البشر لا يطيقون أخذ العلم من الملك مباشرة على هيئته وصورته. ونبينا عليه الصلاة والسلام مع قوة قلبه وثماته حين شاهد جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وهو على كرسي له 600 جناح قصد كل جناح الأفق، أو لو 600 جناح قصد الأفق، خر النبي عليه الصلاة والسلام مغشيا عليه. فجعل الله عز وجل الرسول من البشر وجعله من الإنس ولم يجعله من الجن، فإنه لا يتم المقصود بذلك إن كان من الجن. وجعله من العرب ولم يجعله من العجم، وجعله منهم من عشيرتهم وقبيلتهم، فهو من قريش ومن أشرف قريش من بني هاشم، فهم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته، فلم يكن شخصا غريبا لا يعرفونه، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن فضله وكرمه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يتلو عليكم آياتنا، أي يتلو القرآن ويبلغه الناس، وفي هذا ما فيه من النعمة العظيمة، فإن القرآن هو خير كتاب أنزل وهو المهيمن على الكتب السابقة، وجمع علوم الأولين والآخرين. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، أي يطهركم بالأخلاق الحسنة وبطاعة الله عز وجل عموما، فطاعة الله سبحانه وتعالى تزكو بها النفوس، ومعصية الله عز وجل تدنس بها النفوس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فزكاة النفوس بطاعة الله عز وجل، ومن جملة ذلك الأخلاق الحسنة. فجاء بمكارم الأخلاق ونهى عن سيئها، فجاء ببر الوالدين وبصلة الرحم وبحسن الجوار والإحسان إلى الفقراء والمساكين وبنصرة الضعيف والمظلوم، فجاء بكمال الأخلاق التي تعرف العقول حسنها. ويزكيكم، وأعظم التزكية هي التزكية بتوحيد الله عز وجل، فالأعظم تزكية وأعظم ما تدنس به النفوس الشرك. قال الله عز وجل: وإن للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال جماعة من العلماء أي لا يوحدون الله عز وجل، فإن أعظم زكاة للنفس هي توحيد الله عز وجل، والشرك أعظم دنس في النفوس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، وهذه نجاسة الشرك، نجاسة معنوية، وهي أعظم وأخطر من نجاسة الحسية. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، فجاء معلما لهم، معلما لأمته، فعلمهم الكتاب الذي هو القرآن، وعلمهم الحكمة وهي السنة، وهذا هو أصل العلم وأساسه، وهو أشرف العلوم، علم الكتاب والسنة، فإنه العلم الموصل إلى مرضات الله عز وجل وإلى جنات النعيم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهذا هو العلم النافع. وأما علم الدنيا فمنه ما له ما به نفع دنيوي، ومنه ما يضر، وهو زائل بزوالها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هذه حال أكثر الناس، لا يعلمون العلم الذي ينتفعون به، علم الآخرة، علم الكتاب والسنة، لكن يعلمون أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ويتقنون ذلك غاية الإتقان، وهم في جهل عظيم في علم الآخرة، والواحد منهم ربما يدرس الدراسات العليا ويأخذ الألقاب الكبيرة والشهائد الكثيرة والتزكيات الكثيرة في فنه وعلمه الدنيوي، وإذا نظرت له إلى جانب الدين إذا به يعبد صنما، يجعل صنما في مكتبه، وهذا موجود في دول الكفر، الشهائد ملء المكتب والدراسات العليا قد نالها، وصار الناس يتجهون إليه من كل مكان، قد يكون من الأطباء، يتجه الناس من كل مكان لما عنده من الخبرة والمعرفة، وإلى بني صنم في مكتبه يعبدهم من دون الله عز وجل. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ففي جانب الدين أضل من الأنعام. الأنعام تذكر الله عز وجل وتسجد لله وإن من شيء لا يسبح حمده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حقت عليهم الضلالة. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهذه أعظم تزكية للنفوس توحيد الله عز وجل وتعلم الكتاب والحكمة. فمن أراد أن تزكو نفسه فعليه بالعلم بعلم الكتاب والسنة مع العمل علم مع عمل. أما علم بغير عمل فهو كشجرة بغير ثمر ما في نفع. شجرة ما هي مثمرة ما فيها كبير نفع. فعلم مع عمل. فبهذا تزكو النفوس ويرتفع العبد منزل عند ربي عز وجل. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس في ضلال وفي غواية وفي جهل عظيم وفي أخلاق سافلة يصنعون أصناما بأيديهم ويعبدونها وربما صنعوها من التمر وإذا جاءوا أكلوها. يأكل إلهه الذي يعبده من دون الله عز وجل في غاية من السفه والجهل والضلال وفيما فيه من الظلم والبغي. يتسلط القوي على الضعيف وفيهم وأد البنات ومنهم من كان أيضا يقتل الأولاد خشية الذكور خشية الأبناء خشية الفقر. وفيهم قطيعة الرحم وفيما فيه من الشر والبلاء مع الجهل العظيم بأمور الدين وبعبادة الله عز وجل وباليوم الآخر كانوا ينكرون البعث والنشور. فعلمهم الله سبحانه وتعالى ما لم يكونوا يعلمون وهداهم الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فحصلت لهم الهداية بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. فمن أجل هذا حث الله عز وجل على ذكره وشكره والذكر من الشكر. الذكر من الشكر فإن شكر الله عز وجل يكون بطاعته. اعملوا آل داود شكرا بالعمل الصالح. شكر الله عز وجل يكون بالعمل الصالح. وذكر الله عز وجل من أرفع الأعمال الصالحة فهو داخل في الشكر. نص الله عز وجل عليه لشرفه وأفرده بالذكر لشرفه كما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لشرف الصلاة الوسطى مع دخولها في الصلوات. فهكذا الذكر في حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام لا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلت بلى يا رسول الله. قال ذكر الله فهو من أشرف الأعمال ومن أجلها. وإن لم يكن من شرف إلا ما ذكر الله عز وجل في هذا في هذه الآية فاذكروني أذكركم لكفى به شرفا. إذا ذكرت ربك عز وجل ذكرك الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت مذكورا عند الله عز وجل فأنت المفلح. فمن ذكر الله عز وجل فاز وأفلح. فاذكروني أذكركم. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول الله عز وجل وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأخبر الله عز وجل أنه مع الذاكر، ما دام العبد ذاكرا لله عز وجل فهو معه، وهذه المعية تقتضي الحفظ والنصر والتأييد. فمن كان ذاكرا لله عز وجل كان الله معه، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذا فضل عظيم لذكر الله عز وجل، فهو من أجل الأعمال ومن أشرفها. ولهذا كان أعظم ما في الصلاة هو ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. وعلى أحد الأقوال هو أظهر ما يقال في تأويل الآية، أن ذكر الله عز وجل في الصلاة أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها إقامة لذكر الله، فذكر الله فيها أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله سبحانه وتعالى حث على ذكره، وكثير من العبادة شرعت لذكر الله عز وجل. وفي الجهاد مع شدة الأمر يحث الله عز وجل على ذكره: إذا لقيتم فئة فاذكروا الله، نعم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، مع شدة الأمر. فإن من كان ذاكرا لله كان الله معه، ولا سيما في وقت الشدائد والالتقاء بالعدو. فأحوج ما يكون العبد إلى ربه عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا. نعم. وذكر الله عز وجل باق للعبد حتى إذا دخل الجنة. إذا دخل الجنة لا ينقطع العبد عن ذكر الله عز وجل، وإن كان لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر في الجنة، لكن الذكر باق، فهو نعم كالروح للبدن، نعم كالروح للبدن وكالنفس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. فذكر الله عز وجل فيه ما فيه من الشرف: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإذا شكر الله عز وجل فإن النعم تزداد بالشكر، وتبقى النعم بشكرها وتزداد: لئن شكرتم لأزيدنكم. فتزداد النعم بشكر الله عز وجل، وإذا ما حصل الكفران فإن النعم تزول وتنتهي. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إلى هنا والحمد لله.